الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس والعربي والعجم، وأشهد أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ نقرأ، والرسالة هي جواب للسؤال، سؤال وجه إلى الشيخ العلامة محمد بن ناصر رحمه الله، سؤال عن آيات الصفات، عن آيات الصفات. ما موقف المسلم وطالب العلم منها؟ والسؤال أيضا عن اعتقاد الشيخ محمد رحمه الله ومذهبه في الصفات، ومذهب أيضا الشيخ حمد بن ناصر، ويسأله عن موقف المسلم في آية الصفات وأحاديثها، ويسأله عن مذهبه ومذهب إمامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهل تبر الصفات كما جاءت أم تؤول. وطلب السائل وسط الكلام فأجابه وألف في هذه الرسالة، كلها هي جواب عن سؤال موجه إلى الشيخ حمد بن ناصر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل
وسلم على
هكذا. هذا السؤال الذي وجه للشيخ حمد بن ناصر معمر، سؤال عن آيات الصفات مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا فيه صفات الاستواء، وحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيه صفة النزول لله، وحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا فيه إثبات الأصابع لله عز وجل. يقول إلى غير ذلك مما ظاهره يوهم التشبيه، ظاهره يوهم التشبيه، يعني ظاهره يوهم التشبيه عند أهل التشبيه. فأهل التشبيه يقولون إن الرحمن العرش استوى، هذا يوهم استواء، أن استواء الله على العرش كاستواء المخلوق على الدابة، فلهذا يؤولون يقول معناها الاستيلاء. وكذلك حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يوهم أن نزول الله كنزول المخلوق، فلهذا يؤولونه الشاعر، أو يقول المراد بالنزول نزول أمره أو نزول الملك. وكذلك حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قالوا هذا يوهم التشبيه ويوهم أن يوهم أيضا معنى فاسدا، وهو أن أصابع الحق سبحانه وتعالى في جوف كل إنسان وأنها تمس قلبه، وهذا لا نجده فلا بد من التأويل. هذه أمثلة ذكر لا يقول إلى غير ذلك من آيات الصفات، وطلب السائل من الشيخ رحمه الله أن يفيده عن مذهبه ومذهب الإمام، وهل تبر هذه الصفة كما جاءت أم تؤول، وطلب بسط الكلام، فأجاب المؤلف رحمه الله بهذه الرسالة كلها جواب عن هذا السؤال.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، قولنا في آيات الصفات والأحاديث والكتاب ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
ما قاله سلف الأمة بأئمتها من الصحابة والتابعين، ولا أئمة أربعة قويين من أئمة المسلمين، فنصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعظيم، ومن غير تكييف ولا تفريط، بل نؤمن بالله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكلم عن مواضعه، ولا نلحد في اسمائه واياته، ولا نقيد ولا نبدل صفاته بصفات خلقه، لانه سبحانه لا سمي له ولا كفى له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه تعالى عما يكون الله يمنعهم كبيرا، وهو سبحانه ليس كمثله شيء بصفاته ولا في ذاته ولا في افعاله، بل يوصف بما وصف نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تكذيب خلافة المشبهة، ومن غير تعظيم ولا تحريف خلافة المعطلة، ومذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه وتزيه بلا تعظيم، وهو مذهب أئمة الإسلام.
نعم، المؤلف رحمه الله أجاب قال: الحمد لله رب العالمين. فتح الإجابة على هذه الرسالة بالحمد لله رب العالمين اقتداء تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين وهي الفاتحة، والحمد هو الثناء على المحمود، الحمد معناه هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وتعظيمه، وهو أكمل من المدح، فإن المدح إخبار بالصفات الممدوح، سواء كانت الصفات اختيارية أو جبلية، ولا يلزم من ذلك المحبة، هذا المدح. فأنت قد تمدح العدو ولا تحبه، قد تمدح الأسد بأنه قوي وبأنه ملك الحيوانات وأنه قوي السعدين، لكن لا تحبه، وهذه الصفة التي في الأسد صفة جبلية، بخلاف الحمد فإنه الثناء على المحمود بالصفات الاختيارية. الصفات الجبلية يكون الإنسان طويل أو قصير أو أبيض، هذه صفات ليس الإنسان فيها اختيار، لكن الصفات الاختيارية هو أن يكون شجاعا، وصفة الشجاعة والإقدام والإيثار والإحسان والرحمة والإيثار وغير ذلك. فالحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وتعظيمه، وأل كلمة أل للاستغراق، والمعنى جميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، ولهذا لم يأتي في القرآن وفي السنة أمدح الله، فإنما أتي الحمد لله رب العالمين. الرب هو المربي، هو الذي يربيهم، هو المربي ويتعاهد، هو المربي الذي يربه خلقه، يخلقهم ويربيهم وينعم عليهم، والعالمين جمع عالم، هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو عالم. كل ما سوى الله فهو عالم، فالمخلوقات عوالم، كلها السماوات عالم، والأراضين والآدميين و الحيوانات والبحار والأشياء كلها عوالم، والله تعالى هو ربها وربيها وخالقها، ومتصرف فيها. الحمد لله رب العالمين. ثم قال قولنا، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ولعل اكتفى بذكرها في آخر الرسالة، قولي أنها منوية نواها في نفسه، أو أنها أسقطت. لولا أن يذكر صلى الله على محمد وآله وصحبه، والصلاة صلاة الله على نبيه أصح ما قيل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنها ثناء الله، أن الصلاة من الله ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، كما روى البخاري عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. الحمد لله رب العالمين. ثم قال قولنا في آية الصفات والأحاديث الواردة في ذلك ما قاله الله ورسوله وما قاله سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين. إذن المؤلف رحمه الله ليس مبتدعا، بل هو من أهل السنة والجماعة، سلفي معتقد. يقول قولنا في آية الصفات والأحاديث الواردة في ذلك ما قاله الله ورسوله وما قاله سلف الأمة. والذي قاله الله ورسوله هو أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء، وأثبت لنفسه الصفات، وأثبت له رسوله، فنثبتها لله. فالله سمى نفسه بأنه الله، وأنه الرب، وأنه الخالق، وأنه المالك، وأنه مدبر، وأنه متصرف. قال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وهكذا، فهذه الأسماء التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصفات التي وصف الله بنفسه أو وصفه بها رسوله، نثبتها لله على ظاهرها، نمرها كما جاءت لا نؤول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك ما قاله الله ورسوله وما قاله سلف الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، لأنهم أئمة هدى وغيرهم من علماء المسلمين. ماذا نعمل؟ قال نصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هكذا، هذه هي طريقة السلف، والمؤلف مشى على طريقة السلف. قال نصف الله بما وصف به نفسه، وصف الله نفسه بالاستواء، نصف الله نفسه بالاستواء، نصف نقول إن الله مستوى على العرش كما قال سبحانه الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش في سبعة مواضع، نصف الله بأنه استوى على العرش، لأن هذا هو الذي صلى الله به نفسه في كتابه وصفه به رسوله من غير تحريف، ما نحرف ونغير فنقول معنى استوى استولى كما قاله البدع، ولا تعطيل من غير أن نعطل الصفة وننكرها، ومن غير تكييف لا نكيف نقول صفة الصفة كيفيتها كذا على كيفية كذا، ولا تمثيل ما نمثلها بصفات المخلوقين، بل نؤمن بالله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المؤلف رحمه الله فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكلمة عن مواضعه، ولا نلحد في أسمائه وآياته، ولا نكيف ولا نمثل. إذن نحن لا ننفي ما وصف الله بنفسه، فلا ننفي صفة الاستواء لأن من نفاها فقد عطل الرب، ولا نحرف الكلمة عن مواضعه، لا نحرف الكلم عن مواضعه فنقول نحرف معنى إلى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا، ولا نلحد في أسماء وآياته. الإلحاد الميل بها عن الشر والحق والصواب إلى الباطل. ولا نكيف ولا نمثل، لا نكيف نقول إن صفات الله كيفية وكذا وكذا، ولا نمثل لا نقول إن صفات الله تماثل صفات المخلوقين، ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفى له، لا سمي له يعني ليس له مساميا يساميه ويماثله، ولا كفوا له ليس له كفوا يكافئه، ولا ند له ليس له ند، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهو سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ذاته لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات، وأفعاله لا تشبه الأفعال. يقول المؤلف رحمه الله: بل يوصف الله، بل يوصف بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله، نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير تكييف ولا تمثيل. فالله تعالى ليس كمثله شيء في صفاته، صفاته لا تشبه صفات المخلوق. علم الله ليس كعلم المخلوق، علم المخلوق علم الله كامل، فهو يعلم ما كان في الماضي وفي الأزل الذي لا بداية لأوليته، ويعلم ما يكون في الحاضر، ويعمل ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. أرأيتم قول الله تعالى عن المشركين أنهم لما قالوا، لما بعثهم الله قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا لمن صالحا إنا موقنون. قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. وقال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال عن المنافقين في غزوة تبوك لما تخلفوا: ولو أرادوا الخروج، لما تخلفوا عن الجهاد، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم. هذا علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. لكن علم المخلوق علم قاصر، ما يعلم الماضي ولا يعلم المستقبل ولا يعلم الحاضر الذي البعيد عنه. أما الله فهو عالم الغيب والشهادة. إذن الله لا يقاس بخلقه ولا يمثل خلقه في صفاته، كما أنه لا يمثل الخلق في ذاته، فله ذات لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات، ولا في أفعاله، أفعال الله كالخلق والرزق والإماتة والإحياء، فلا يمثل الله أحد في ذلك. قال: بل يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه برسوله من غير تكييف ولا تمثيل. نصف الله بما وصف بنفسه وبما وصف رسوله من غير تكييف، لا نقول كيفية الصفة كذا وكذا، ولا نمثلها بصفة المخلوقين خلاف، قال خلافا للمشبهة. ومن غير تعطيل، تعطيل هو تعطيل الصفة، من غير تعطيل هو أن تعطل الصفة وتنفع عن الله، ولا تحريف لحرف الصفة لحرف الاستواء بمعنى استولى خلاف المعطلة. المؤلف رحمه الله بين مذهبه ومذهب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومذهب أئمة الدعوة، فقال: مذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه، إثبات للصفات بلا تشبيه، نثبت العلم بلا تشبيه، لا يشبه علم المخلوق، نثبت صفة الاستواء ولا يشبه صفة المخلوق، نثبت صفة النزول ولا يشبه نزول المخلوق بلا تشبيه. فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل، نزه الله عن مماثلة المخلوقات لكن لا نعطل الصفة. تنزيه، تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقين لكن بدون بدون تعطيل، بلا تعطيل. قال: وهذا مذهب أئمة الإسلام، هذا مذهب أئمة الإسلام كمالك والشافعي والثوري والأوزاعي وابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية. قال: وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وابي سليمان الدراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم. قال: وإلا فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين، ما تنازعوا في أصول الدين. أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد اتفقوا في أصول الدين، أصول الدين متفق فيها، اتفقوا على إثبات الأسماء لله، اتفقوا على إثبات الصفات لله، واتفقوا على وجوب التوحيد لله عز وجل، واتفقوا على الإيمان بالله، واتفقوا على الإيمان بالملائكة، واتفقوا على الإيمان بالرسل، واتفقوا على الإيمان بالقدر، واتفقوا على الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة. والخلاف بين الأئمة الأربعة إنما في الفروع، في المسائل الفرعية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإنه ليس بين هؤلاء نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، فإن الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاء. يعني المؤلف رحمه الله يبين أن اعتقاد الإمام أبي حنيفة موافق لاعتقاد الأئمة الثلاثة، موافق لاعتقاد السلف. قال: وهو الذي نطق به الكتاب والسنة، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة. وذلك أنه الواجب إثبات الأسماء وصفات الله عز وجل. فالاعتقاد الثابت عن أبي حنيفة موافق لاعتقاد هؤلاء، وهو الذي نطق بالكتاب والسنة. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. هكذا هذه مقالة للإمام أحمد رحمه الله، أنه قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. فالقاعدة أن عند العلم أن الصفات الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يوقف فيها عند النصوص، فلا يثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما أثبته لنفسه، ولا يفى عنه إلا ما نفاه عن نفسه. هذا معنى توقيفية، يعني موقوف يوقف فيها عند الشر. قال المؤلف: هكذا مذهب سائرهم، كما سننقل عبارتهم بألفاظ إن شاء الله.
سبيل الماضين الذين هم أعلم الأمة في هذا الشأن نفيا وإثباتا، وهم أشد تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله. فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، ويقول ربها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يقال فيها ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يؤخذ المراد منها، فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب والسنة إلا أماني، بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعظيم، كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم، كذلك فكان الباطل
كان الباب عندهم بابا واحدا قد اطمأنت به قلوبهم وسكنت إليه نفوسهم فأنس من صفات كماله ونعوذ جلاله بمستوحش منه الجاهلون المعطلون وسكنت قلوبهم إلى ما نظر منه الجاهلون وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات فما جاءوا من الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار لعلمهم بأنه صفة من لا شبيه لذاته ولا لصفاته.
نعم، المؤلف رحمه الله بيّن مذهب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما طلبه السائل، فإن السائل طلب من الشيخ أن يبين له مذهبه ومذهب الإمام، فقال المؤلف رحمه الله وهكذا ومذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة الأربعة المذكورون، وما ذهب إليه مالك وما ذهب إليه الشافعي وما ذهب إليه أبو حنيفة، يعني أنه ليس مبتدعا بل هو إمام هدى. إذن قال مذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة الأربعة، هو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة الأربعة لم يأتي بجديد، دعوة سلفية. قال فإنه يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ولا يتجاوز القرآن والحديث ولا يتجاوز ويتبع في ذلك سبيل الماضي. هكذا مذهب الأئمة باختصار أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله ولا يتجاوز القرآن والحديث ويتبع في ذلك ولا يتجاوز القرآن والحديث ويتبع في ذلك سبيل الماضين الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا. المعنى أن الأسماء والصفات توقيفية، فيوصف الله بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله وينفع عن الله ما نفعه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، ولا يتجاوز القرآن والحديث. قال ويتبع في ذلك سبيل الماضين الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن وهم الصحابة نفيا وإثباتا، وهم أشد تعظيما له، الصحابة يعني أشد تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتنزيها له عما لا يقوم بجلاله. فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها بل هي معروفة. نعرف أن الرحمة ضد القسوة، وأن العلم ضد الجهل، وأن الإحسان ضد الإساءة والتقصير، وهكذا. يقول المؤلف رحمه الله إن السلف والصحابة هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا، وهم أشد تعظيما وتنزيها لله عما لا يليق بجلاله. فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، لأن ردها بالشبهات يكون باب تحريف الكلمة عن مواضعه، ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعرف المراد منها، فيكون ذلك مشابها للذين لا يعلموا الكتاب إلا أماني. فهؤلاء الذين لا يعلموا الكتاب إلا أماني يزعمون أن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة ترد بالشبهات. بيّن المؤلف أن هذا باطل، لا ترد بالشبهات ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعرف المراد منها، هذا قاله بعضهم، بل هو آيات بينة دالة على أشرف المعاني وأجلها. فإنه يقول المؤلف رحمه الله بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني، لا يقال كما يقول بعض أهل البدع هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا عرف المراد منها. هؤلاء المفوضة يقول نفوض الصفة ولا أدري معناها، ثم استوى على العرش يقول ما أدري إيش معناها، كلمة لا يفهم معناها، كأنها كلمة من لغة أجنبية، وهذا باطل. تقول الاستواء معلوم له ثلاث أربع معاني في اللغة: استقر وعلى وصعد وارتفع. وتفاسير السلف كلها تدل على هذه المعاني الأربع، نؤمن بأن الله استقر وعلى وارتفع وصعد فوق العرش كما يقوم بجلاله وعظمته بغير تحريف ولا تعطيل. يقول لا نقول لا نردها بالشبهات، ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعرف المراد منها، فيكون ذلك مشابها للذين لا يعلمون الكتاب والسنة إلا ماني، بل هو آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها. الشريعة آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم، كما قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فيجب إثبات أسماء وصفات الله إثباتا بلا تشبيه وتزييها بلا تعطيل. في باب الإثبات تتجنب التشبيه، وفي باب النفي تتجنب التعطيل. قال إن المؤلف: إن حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم كذلك. حقائق سائر صفات الكمال موجودة في قلوبهم. فكان الباب عندهم واحدا قد اطمأنت به نفوسهم وسكنت إليه نفوسهم، فأنسوا من صفات كماله والعوت جلاله بما استوحش منه الجاحدون المعطلون، وسكنت قلوبهم إلى ما نفر منه الجاحدون. يعني أن أهل السنة والجماعة مطمئن نفوسهم ولا يبالون بالمبتدعة الذين ينكرون عليهم. قال: وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات، الصفات حكمها حكم الذات، فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات. فما جاءهم من الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول، هكذا شأنهم. إذا جاء من الصفات عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكتاب والسنة تلقوه بالقبول وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار لعلمهم بأنه صفة، لعلمهم بأنه صفة، صفة من لا تشبه، من لا شبيه لذاته ولا لصفاته، صفة من لا شبيه لذاته ولا لصفاته، فالله ليس لذاته شبيه ولا لصفاته شبيه.
قال الإمام أحمد: إنما التشبيه يقول يد بيد أو وجه كوجه، أما إثبات يد ليست كالأيدي ووجه ليست كالوجوه، أو كإثبات ذات ليست كالذوات، وحياة ليست كغيرها من الحياة، وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار، وهو سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن كل نقص وعيب، وهو سبحانه بصفات الكمال لا يماثله شيء، فهو حي قيوم سميع بصير عليم خبير رؤوف رحيم، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكلم موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله ذكا، لا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته، فليس كعلمه علم أحد، ولا كقدرته قدرة أحد، ولا كرحمته رحمة أحد، ولا كاستوائه استواء أحد، ولا كسمعه وبصره سمع أحد، ولا بصره، ولا كتكريمه تكريم أحد، ولا كتجليه تجلي أحد. بل نعتقد أن الله لم يسمع في عظمته وكبريائه وحسن أسمائه وعلو صفته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وإنما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق، فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي أو صفات القديم بخلاف صفات المخلوق. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، وليس بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة لفظ اللفظ. والله سبحانه قد أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وحريرا وذهبا، فقال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الدنيا منا بالآخرة إلا الأسماء. فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه الموجودة مع اتفاقهما في الأسماء، فالخالق جل وعلا أعظم
نعم، المؤلف رحمه الله يبين في هذا المقطع أنه يجب إثبات الأسماء والصفة لله واعتقاد معناها وأن لها معاني حقيقية، ونفي التمثيل والتكييف والتشبيه. هذه عقيدة السنة والجماعة، تثبت قال الله تعالى مثلا يد الله فوق أيديهم، تثبت اليد لله، وحينما تثبت اليد لله عليك أن تنفي المماثلة، تقول لله يد لا تماثل الأيدي، وكذلك الوجه لله وجه لا يشابه الوجوه. فحينئذ يلزمك أن تنفي التشبيه عن صفة الله عز وجل بعد أن تثبتها، وتعتقد أن الله له الكمال وهو منزه سبحانه عن النقص ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إنما التشبيه أن يقول يد كيد أو وجه كوجه. فأما إثبات يد بلا ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه فهو إثبات ذات ليست كالذوات. يقول يعني المعنى أن التشبيه أن يقول أحدهم لله يد كيد ووجه كوجه والسواء كالسواد، وهذا يقوله من يقوله ولاة الشيعة مشبهة ولاة الشيعة أكثر من ولاة الشيعة، يقول أحدهم لله يد كيدي والسواء كالسواعي ومحبة كمحبتي. إذا هذا شبه الله بخلقه، شبه الله بخلقه، والمشبه في الحقيقة لم يعبد الله، لم يعبد الله، وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. ولهذا قال علامة القيم رحمه الله في الكافية الشافية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. وأيضا حينما يشبه الله بصفة المخلوقين وأيضا حينما يشبه الله بصفة المخلوقين يكون مشابها للنصارى، مشابها للنصارى الذين غلوا في عيسى حتى شبهوا بالله وجعلوه من الله والعياذ بالله، كما قال العلامة القيم ما شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. فالمشبه هو الذي يقول إن لله صفات تشبه صفات المخلوقين، وهذا في الحقيقة لم يعبد الله وليس بمسلم لأنه تنقص الرب سبحانه وتعالى. فالمشبه يعبد وثنا وهو مشابه للنصارى الذين شبهوا عيسى بالله ورفعوه، ولهذا قال علامة القيم من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني، من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني. إذا المشبه لم يعبد الله وإنما عبد وثنا، وهو أيضا مشابه للنصارى الذين غلوا في عيسى. ولهذا بين المؤلف رحمه الله هذا المقال نقلها عن الإمام أحمد أنه قال إنما التشبيه أن يقول يد كيد أو وجه كوجه، فأما إثبات اليد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه فهو إثبات ذات ليست كالذوات، وحياة ليست كغيرها من الحياة. المعنى أن الذي يقول يد كيد ووجه كوجه هذا في الحقيقة إثبات ذات ليست كالذوات، يقول الإمام أحمد رحمه الله: التشبيه أن تقول يد كيد أو وجه كوجه وتستمر، يعني أن تقول لله يد كيد أو وجه كوجه. فأما إثبات يد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه، فهذا إثبات ذات ليست كالذوات. يعني من نزه الله في أسماء وصفاته فكذلك أيضا من نزه الله في أسمائه وصفاته فإنه منزه، يعتبر منزه لله عز وجل ومعظم لله عز وجل. وأما المعطل فهو في الحقيقة الذي نفى على أسماء وصفات الله هذا معطل، وهو في الحقيقة لم يثبت، لا لم، وهو في الحقيقة لم يثبت لله شيئا من الصفات، فيلزمه أن يكون مكرا للرب عز وجل. فالمعطل من التعطيل والخلو والفراغ، ومنه الدار إذا عطلت، ومنه الإبل إذا عطلت عن مراعيها. والمعطل في الحقيقة لم يعبد الله ولم يثبت شيئا. المعطل الذي أنكر الأسماء والصفات هذا في الحقيقة تنقص الرب عز وجل ولم يثبت لله شيئا إلا مجرد وجوده في الذهن. ذكر المؤلف رحمه الله أن لله وجه لا كالوجوه، وله ذات لا تشبه الذوات، وله حياة لا تشبه ليست كغيرها، وأن صفاته تمر كما جاءت. ثم قال: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وكلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا. هذا وصف سبحانه، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو قادر على خلقها في لحظة لكن لحكمة. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وكلم موسى تكليما، لابد من صفة التكليم والكلام، وتجلى للجبل فجعله دكا. والله تعالى لا يمثل شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ليس علمه كعلم المخلوقين، ليس علمه كعلم المخلوقين، ولا بصره كبصر المخلوقين، ولا قدرته كقدرة أحد، ولا رحمته ولا رحمة رحمة أحد، ولا كاستوائه إليه استواء أحد، ولا كسمعه وبصر سمع أحد، ولا بصره ولا تكريمه ولا تكريمه كتكريم أحد، ولا كتحلية تحلي أحد. بل نعتقد، المسلم يعتقد أن الله سبحانه اسمه في عظمته، اسمه سبحانه وتعالى في عظمته وكبريائه وحسن أسمائه وعلو صفاته، لا يشبه شيء من خلقه ولا يشبه به. المشبه كما أنه يعبد وثنا فإنه مشبه للنصارى، والنسبة بين المشبه والنصارى عكسية. فالنصارى شبهوا، النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، رفعوا عيسى عن مقام العبودية إلى مقام الألوهية فقالوا إنه ابن الله. والمشبه عكسه، المشبه تنقصوا الرب وجعلوا صفاته كصفة المخلوقين. فكل من النصارى والمشبهة والنسبة بينهم عكسية. والواجب على المسلم أن نثبت الأسماء والصفات لله كما يقول بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يضر ولا كسمعه وبصره سمع أحد، ولا بصره، ولا كتكليمه كتكليم أحد، ولا كتجليه تجلي أحد. بل نعتقد أن الله سبحانه، بل نعتقد أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وحسن أسمائه وعلو صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته، فلا ولا يشبه به، وإنما جاء مما أطلقه الشرع على المخلوق، وإنما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق، مثل العزيز أسماء الله مشترك قسمان قسم مشترك مثل العزيز قال في رأس العزيز العليم واشترى بغلام العليم الحليم واشترى بغلام الحليم السمع البصر الفؤاد التصرفات كلها لا تشابه صفة المخلوقين ولا كاستوائهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فليس كعلمه علم واحد ولا كقدرته قدرة واحد ولا كرحمته رحمة واحد ولا كاستوائه استواء واحد ولا سمعه وبصره سمع أحد ولا تكريم وكتريم أحد كتكريم أحد إلى آخر ما ذكر رحمه الله وبين أنه ليس بين صفة الخالق وصفة المخلوق. قال إلا وافقته اللفظ إلا وافقته اللفظ كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. المعنى أن موجودات الدنيا تشبه موجودات الآخرة في الاسم. فالله تعالى أخبرنا في الجنة خمر ولبن وعسل وهذه موجودة في الدنيا لكن هل تشبهها؟ تشبهها في أي شيء؟ في الاسم وفي أصل المعنى. لابد أن يكون لكم شبه في أصل المعنى وإلا لو لم يكن لك مشابه في أصل المعنى لما استطعنا أن نفهم الخطاب. فلا بد أن تثبت نوعا من المشابه. ما هو؟ أصل المشابه مسمى الشيء عند القطع عن الإضافة والاختصاص مثل العلم مثل كلمة وجود هذه يشترك فيها الخالق والمخلوق كل منهم موجود لكن هذا الاشتراك أين يكون؟ في الذهن والتصور. فإذا أضفت وخصصت انسحب بكونه في الذهن إلى كونه في الخارج وزالت المشابهة. علم الخالق خلاص زالت المشابهة. علم المخلوق الخالق له علم يخصه والمخلوق له علم يخصه وهكذا. فإذا أسماء الله نوعان نوع مشترك مثل العزيز والعليم العزيز والعليم والقدير والسميع والبصير كل هذه مشتركة. وقالت امرأة العزيز والحي وهكذا. هذه الصفات وهذه الأسماء نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته ونعتقد أنها المشابهة بينهما في اللفظ كما يشبه اللفظ اللفظ. وهناك أيضا إثبات لأصل المعنى ولولا ذلك لما فهم الخطاب. فالذي يقول إن الله لا يشبه المخلوقين بوجه من وجوه الشبه معنى أنكر وجود الله. ولهذا لما قالت الجهمية إن الله لا يشبه المخلوقين ولا بوجه من وجوه الشبه قال الإمام أحمد في الرد على الزنادقة كفرتم أنكرتم وجود الله. لا بد أن تثبت نوعا من المشابهة. هناك نوع من المشابهة لا بد من إثباته. ما هو؟ مسمى الشيء عند مسمى الشيء عند قطع الإضافة والاختصاص. مسمى علم مسمى قدرة مسمى وجود مسمى رحمة هذا يكون في الذهن. لكن أضف أو خصص علم الله علم مخلوق علم الله علم المخلوق هنا إذا أضفت زال الاشتباه. وإذا قطعت عن الإضافة والاختصاص جاءت المشابهة. لكن المشابهة ما تكون إلا في الذهن. هذا معنى قول المؤلف وليس بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ اللفظ ينبغي أن يزاد وأصل المعنى. قال المؤلف الله سبحانه أخبرنا في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وحريرا ومذهب ابن عباس المؤلف رحمه الله بين أن الموافقة إنما هي في اللفظ. والله سبحانه أخبر أن في الجنة لبنا لحما ولبنا وعسلا وماء وحريرا وذهبا. قد قال ابن عباس ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء يعني تشبه في الأسماء ولا الطعم واللون والريح الرائحة هذا شيء عظيم. فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات مع اتفاقها في الأسماء فالخالق أجل جل وعلا أعظم. إذا كانت الأسماء إذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه الموجودات فما إذا كانت المخلوقات الغائبة ليس مثل هذه الموجودة ليس مثل هذه الموجودة مع التثقيب في الأسماء فالخلق جل وعلا أعظم علوا ومباينة أعظم علوا ومباينة لخلقه مباينة المخلوق للمخلوق. ابن عباس يقول ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا أسماء, يعني التي توافق الأسماء حقائق الآخرة. فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليس مثل إذا كانت المخلوقة الغائبة ليس في الدنيا ليس إذا كانت المخلوقات الغائبة ليس مثل هذه الموجودات مع اتفاقها في الأسماء فالخلق جل وعلا أعظم علو ومباينة لخلقه مباينة المخلوق المخلوق, يعني إذا كانت المخلوقة الغائبة لا ليست مثل المخلوقات الموجودة مع كونهما اتفقان في الاسم فكذلك الخالق جل وعلا أعظم علو ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت الأسماء. قال نعيم بن حماد الخزاعي من شبه الله بخلقه كفر, ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله كفر, وليس مما وصف فيما وصف الله به نفسه وصف رسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك تشبيه.
سائل يقول هل طلب العلم الدنيوي يقدم على نوافل العبادات؟
طلب العلم الدنيوي ينظر إذا كان يعني يعتبر حرفة الحرف مثل الحرف مثل تعلم الزراعة والصناعة والتجارة والحدادة والنجارة, هذا ينبغي الإنسان أن يكسب العيش لأهله ولأولاده, وإذا حسرت نيته أيضا يكون مأجور ومأجور في كسبه ولا بد أن يكسب ولا يكون عالة على الناس. فإذا كانت نوافل العبادة يعني تضعفه عن الكسب نعم. مثلا بعض الناس يحب يصوم يوم وافطر يوم, هذا أفضل الصوم, صوم داود يعني يصوم يوم وافطر يوم, لكن إذا افطر يصوم يوم وافطر يوم ما قدر يشتغل ولا يعمل, تقول لا تصوم يوم, اكسب لأولادك, اكسب العيش لأولادك, اعمل اكتفي بصوم الاثنين والخميس او صوم ثلاثة ايام كل شهر فالحمد لله. اما تصوم يوم وتضحى يوم وتتعطل عن العمل وتكون عالة على الناس وكلا على الناس هذا لا ينبغي. ثم ايضا الكسب هذا مأمور به عبر الله به فيكون عبادة, مأمور بأن تكسب وتعمل حتى تنفق على نفسك وعلى أولادك ولا تكون كلا على غيرك نعم.
سائل يقول ما الذي جعل المصنف يؤخر ذكر الإمام أبي حنيفة عن بقية الأئمة, فإنه قال فإن الاعتقاد الثابت عن موافقة الاعتقاد لاعتقاد هؤلاء, وقال وهل خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله أئمة السلف في بعض مسائل العقيدة؟
ثم قال
يقول حفظكم الله ما الذي جعل المصنف يؤخر ذكر الإمام أبي حنيفة عن بقية الأئمة, ثم قال وهل خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله أئمة السلف في بعض مسائل العقيدة؟
نعم خالف في مسألة مسمى الإيمان, في مسمى الإيمان, مسمى الإيمان عند جمهور أهل السنة مالك والشافعي وأحمد أن مسمى الإيمان لا أن يدخل في مسمى الإيمان الأعمال, وخالف أبو حنيفة وقال الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وإنما مسمى الإيمان التصديق بالقلب والإقرار باللسان, وهو يوافق الجمهور في القول بأن الأعمال مطلوبة لكن ما نسميها إيمان, يقول الأعمال مطلوبة لكن لا نسميها إيمان, نسميها بر, نسميها هدى, نسميها تقوى, وقال الجمهور نسميها إيمان وبر وتقوى عام, والصواب قول الجمهور والذي دلت عليه النصوص أن مسمى الأعمال داخلة في مسمى الإيمان نعم.
ثابكم الله. يقول في آيات الصفات كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم, فبعد إثبات صفة اليد لله فماذا يقال في تفسير هذه الآية, أو ما معنى قول القائل يدي على يدك وأراد بذلك التأييد والمناصرة؟
في إثبات اليد لله, إثبات اليد وإثبات الفوقية وأن الله مثل يد الله, وأن الله فوق المخلوقين, فوق العرش, فوق السماوات. نعم, الآية فيها إثبات صفة اليد لله وإثبات الفوقية.
أثابكم الله. يقول: هل القول بأن ظاهر آيات الصفات يهم التشبيه يعتبر كفرا؟ نرجو منكم أن توضحوا لنا قول المؤلف, أيضا كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبه. سؤالين.
إيش
السؤال الأول؟ يقول
سؤال نعم,
هل القول بأن ظاهر آيات الصفات يوهم التشبيه يعتبر كفرا؟
يعتبر كفر كما قال الإمام, كما قال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه كفر, ومن نفى ما وصف الله بنفسه ووصفه برسوله كفر, وليس فيما وصف الله بنفسه ووصفه من ذلك تشبيه. لكن الشخص المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة, هذا يقول كفر على العموم, لكن الشخص المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. أهل البدع يقولون ظاهر النصوص التشبيه, ظاهر النصوص الكفر. قالوا لو أجرينا النصوص على ظاهرها للازم أن يكون كلام الله كفرا, لكن يجب علينا أن ننزه كلام الله على الكفر فنؤول. فمثلا ثم استوى على العرش, يقولون لو أثبت الاستواء ظاهر النص هنا إثبات الاستواء إلا على العرش كاستواء المخلوق على الدابة, كما بحيث أن الراكب إذا سقطت الدابة, إذا سقط الراكب يعني الراكب على الدابة, إذا سقطت الدابة سقط الراكب. فقياس ذلك أن الرب لو كان على العرش, لا قياس ذلك أن العرش لو سقط لسقط الرب, تعالى الله عما يقولون. فهذا من أبطل الباطل, وهذا كفر وضلال, لكن يدرى عنهم الشبهة, مدام هناك شبهة يدرى التكفير فلا يكفر.
أثابكم الله. يقول: نرجو منكم حفظكم الله أن توضحوا لنا قول المؤلف: كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم.
يعني حقائق سائر الصفات قامت في قلوبهم, يعني اعتقدوا أن الله عليم, أن الله متصف بالعلم, اعتقدوا أن الله متصف بالسمع, اعتقدوا أن الله متصف بالبصر. قامت حقائق في قلوبهم ثم أثبتوها وتلفظوا بها وأوضحوها وأظهروها على الناس.
يقول: قلنا أن التشابه فقط في الاسم وفي أصل المعنى فقط.
نعم.
أرجو زيادة إيضاح حول أصل المعنى حفظكم الله.
أصل المعنى إذا قطعت إذا أن تأتي بلفظ تقطعه عن الإضافة والخصاص, مثل لفظ وجود, كلمة وجود تشمل وجود الخالق ووجود المخلوق, هل هذا تشبيه؟ نعم تشبيه, لكن في الذهن. مثلا لفظ علم, لفظ قدرة, لفظ رحمة, فالله تعالى متصف بالعلم والمخلوق متصف بالعلم. فإذا قلت علم وسكت دخل فيه الخالق والمخلوق, يعني مسمى علم, مسمى قدرة, مسمى سمع, مسمى بصر, هذا يكون في الذهن وفي تشابه, يشمل سمع الخالق وسمع المخلوق, بصر يشمل بصر الخالق وبصر المخلوق, تشابه. لكن أين يكون؟ في حدود الذهن, ما يخرج عن الذهن. متى يخرج عن الذهن؟ إذا وفت قلت سمع الله زال اشتباه, الله أكبر, سمع المخلوق زال اشتباه, وهكذا. هذا هو مسمى الشيء, هذا لا بد من إثباته, من لم يثبته فإنه كافر لأنه أنكر وجود الله عز وجل.
يقول: ما معنى المباينة في قوله رحمه الله: الخالق جل وعلا أعظم علوا ومباينة لخلقه؟ جزاكم الله خير.
إيش هذا السؤال؟
يقول: ما معنى المباينة في قوله رحمه الله: الخالق جل وعلا أعظم علوا ومباينة لخلقه؟
المباينة يعني كونه غير مختلط بالمخلوقات, مباين منفصل, فالله تعالى فوق العرش مباين لخلقه, بمعنى أن المخلوقات سقف عرش الرحمن, انتهت المخلوقات على عرش الرحمن والله فوق العرش, فهو مباين يعني منفصل عنها, لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا في الرد على المشبهة الذين يقولون أن الله مختلط بالمخلوقات, الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات طائفتان. الطائفة الأولى أنكرت أسماء الله، أنكرت علو الله، الذين أنكروا علو الله فوق العرش، أنكروا علو الله على عرشه، ماذا قالوا؟ قالت الطائفة الأولى من الجهمية إن الله مختلط بالمخلوقات في كل مكان. أين هو؟ في كل مكان. حتى قالوا إنه في أجواف، في فطور السباع وفي أجواف الطيور وفي كل مكان، حتى أنه لم ينزه عن الأماكن القذرة. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فإذا قيل لهم هذا، إذا قيل هذا فيه تنقص للرب هو كفر وضلال، قالوا لا، أنتم الذين تثبتون العلو بزعمكم تجعلونه محدود ومتحيز وفي جهة واحدة. نحن نقول ذاهب في جميع الجهات، أن تجعله في مكان واحد، في شيء محصور محدود، جسم متحيز، نحن نقول ذاهب في جميع الجهات. وهذا معناه إنكار لوجود الله، معناه تنقص الرب واعتقاد أنه مختلط بالمخلوقات. والطائفة الثانية من الجهمية نفوا النقيضين، قالوا نفوا العلو ونفوا النقيضين، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مفصل عنه. وش يصير؟ أين يكون؟ شيء لا داخل العالم ولا خارجه. في شيء لا داخل العالم ولا خارجه؟ الموجود إما داخل وإما خارج. لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل عنه ولا مفصل به، ولا متصل به ولا مفصل عنه. هذا ايش يكون؟ لا، بل ممتنع اشد، مستحيل، هناك شيء اشد من العلو، مستحيل، لا يمكن وجوده. هذا اللي ينفع عنه النقيضين لا وجود له. فهو الجهميه طائفتان، طائفه قالت انه مختلط بالمخلوقات، وطائفه قالوا انه نفوا النقيضين عن الله عز وجل. واهل السنه قالوا ان الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات وهو فوق العرش لا يمثله احد من خلقه، وليس وهو مبين للخلق. هذا معنى مبين، يعني مفصل. نعم.
ثابكم الله يقول وصف الله سبحانه بالقديم هل هو ثابت في كتابه والسنه؟
الاولى ان يقال تسميه الله بالقديم. تسميه الله بالقديم لم يرد في الكتاب ولا في السنه، وانما الذي ورد اسمه الاول، هو الاول والاخر، وهو احسن من القديم. لان القديم ما من قديم الا وهناك اقدم منه، كالعرجون القديم، عرجون النخله اذا جاء النخله العام وجاء العرجون الجديد سمي الاول قديم، الاول قديم. ولان القدم يشعر بالقدم والبلا والتغير، ولهذا انكر العلماء على الطحاوي حينما قال قديم، لكنه قال قديم بلا ابتداء. واما والاسم الذي ورد في هذا هو الاول، اسمه الاول، وهو احسن من القديم، لانه يدل على الاوليه التي لا بدايه لها، وهو يشعر بان شيء آير اليه. الله من اسماء الاول ومن اسماء الاخر ومن اسماء الظاهر ومن اسماء الباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاسماء الاربعه في الحديث، حديث الاستفتاح، فقال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض الدين وعني فقط.
أيضا يسأل عن العالي هل هو من أسماء الله؟ اسم العالي هل يقال عبد العالي؟
لا، العالي ليس من أسماء الله، ولكن اسم الله اسمه المتعال، الكبير المتعال، عبد المتعال. أما العالي ليس من أسماء الله، من أسماء المتعال الكبير المتعال، نص القرآن. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.